الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 100 من عوائق في طريق طالب العلم فتنة النساء. حذرنا الله تعالى من فتنة النساء وجعلهن من الشهوات التي تفتن الرجال. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. الآية قال الإمام القرطبي: بدأ بهن لكثرة شوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان، وفتنة الرجال ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء. وقال ابن كثير رحمه الله: بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أسامة بن زيد اتفق عليه. قال المبارك: فولي لأن الطباع كثيرا ما تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغب في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا. ولما كانت الفتنة بهن عظيمة أمر الله تعالى بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا لضرورة وحاجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجها أبو داود عن أبي موسى. وأمرهن الله بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وحرم عليهن الخلوة بالأجانب والسفر إلا مع ذي محرم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا معه ذي محرم، وكان ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. في الحديث النهي عن الخلوة، ولم يقل بجواز ما يجوز مع الكبيرة أو مع زوجة الأخ أو مع الجارة، بل نهى وقال: بامرأة عام إلا من كانت من محارمه فيجوز، ولا تسافر إلا مع محرم. لم يسأله هل هي شابة أم كبيرة أم جميلة أم غير ذلك، كما يقول المفتنون. يجوز إذا كان يوجد معها أناس، فكيف بهذه المرأة خرجت للحج وهو كان في الجهاد والصحابة رضي الله عنهم أمناء؟ لكن الشرع الحكيم لم يحمل هذا التحميل، فلا يجوز هذا إلا مع محرم. ولا يجوز للنساء الاختلاط بالرجال، فإنه مفسدة عظيمة. قال النووي رحمه الله: فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسمع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهم. انتهى. قال: فتنة الأولاد. تربية الأولاد هو القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب وأخلاق الإسلام. ونعمة الولد نعمة عظيمة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا يعرف عظيم هذه النعمة إلا من حرمها. ويكفي شرفا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم: فمن رزق الصلاح من الأولاد فهذه النعمة العظيمة، وهي أمانة عهد الله بها إلى الوالدين وزينة الذرية. لا يكتمل طمعها وجمالها إلا بالدين وحسن الخلق، وإلا كانت وبالا على الوالدين في الدنيا والآخرة. فحافظ على هذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه إلا رعية، يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا. اتفق عليه. قال ابن القيم في تحفة المودود: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسنن فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. انتهى. والأصل في تربية الولد تعليمه طاعة الله في محبة ومحبته لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الأب إخلاص التربية لله عز وجل وابتغاء الأجر من الله، وعلى الأب الدعاء لولده بالصلاح، وعلى الوالدين أن يكونوا قدوة صالحة للأبناء. وتأمل قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وعليه أن يصبر عليهم ويعاملهم معاملة حسنة ويزوجهم مبكرا. ومن أسباب انحراف الأبناء: واحد إهمال النفقة عليهم، اثنين النزاع والشقاق بين الوالدين أمام أبنائهما، ثلاثة حالات الطلاق بين الزوجين، أربعة الاهتمام ببناء الجسم وترك بناء الروح والعقل. قال الشاعر: يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. 5 كثرة الغياب عن المنزل، 6 مرافقة أصحاب السوء، 7 التفريق بين الأولاد في المعاملة وعدم العدل بينهم، 8 تربية الأولاد على حب الدنيا والعمل من أجلها، 9 معاقبة الولد على تقصيره في أمر دنيوي ويترك ذلك من أجل الصلاة أو من أجل شيء آخر لله، 10 الفراغ الذي يعيشه الأولاد، وأهم شيء فراغ النفس والعقل، ومن أهم وسائل تربية الأولاد طاعة الأب لربه، فالولد يلاحظ أفعال والديه. دع الولد يطلب العلم عند علماء السنة والعلماء العاملين بعلمهم. قال الحسن البصري: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، فإذا أهمل الشخص ولده رجع عقوبة عليه، وربما يترك طلب العلم من أجله أن ولده ضاع، ويعمل معصية فيطرد من أجله. وفعلا فتنة النساء وفتنة الأبناء فتن عظيمة إن لم يتدارك الله العبد ويسلم منهما لربما لحقهما يلحقه. فالعوائق كثيرة كما تقدم وكما سيأتي، العوائق كثيرة جدا. كل فعل أو قول أو نية تعيقك عن المسير إلى الله فهي عائق من عوائق طلب العلم. وأفعال الإنسان كثيرة، وأقوال الإنسان كثيرة، واعتقادات الإنسان كثيرة. ونسأل الله السلامة. كم من أمر تظن أنك لن تعاق به، وإذا به يأتي أمر تعاق به، وأنت ما كنت تظن ولا تؤمل ولا يخطر لك على بال. فما دام الإنسان على هذه الدنيا لا يأمنها، لا يأمن التغير فيها، لا يأمن التحول لها، وكما قيل دوام الحال من المحال إلا أن يثبت الله العبد على الطاعة، أما في غير ذلك محال. صحة مطلقا، عافية مطلقا، سعادة مطلقا، أبدا أبدا أبدا. 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. كيف يا عبد رب؟ هكذا لابد لابد. شوف، سأل مجرب ولا تسأل طبيب. نعم والله، انظروا كيف تتغير الأشياء في ليلة وضحاها. يقع أحيانا تغير 180 درجة في ليلة وضحاها، تنام على شيء وتقوم على شيء آخر. لذلك ينبغي الإنسان أن يستغل الفرصة التي هو فيها. ما كان يجري في أذهاننا أننا نرحل من دماج، حتى التفكير ما كان يقع. خلاص، الماء موجود، العلم موجود، الدنيا موجودة، البيت موجود، المقبرة موجودة لمن مات. كان شأننا هذه النية، مع المحبرة إلى المقبرة، فإذا بها تتغير الحال. بعض أخواننا ربما قد في هذه 10 سنوات قد مر على القارات، قارات الدنيا، وبعضهم مر على جميع المحافظات، وهو كان يظن في دماج ألا ينتقل منها إلا إلى القبر. وكم من إنسان يعيش مع الملوك وفجأة يروح مع الرعية، كم من إنسان يعيش مع سعة الرزق والمال وفجأة مع الفقر. لا سيما من نقرأ التاريخ يعجب، تجد في هذه الدنيا العجائب الكثيرة من التغيرات التي تطرأ على الأشخاص، على الدول، على المجتمعات، على القبائل، على الأفراد، على الرجال، على النساء. كم من دول تقوم 1-5 سنوات، 10 سنوات، وبعضها تستمر سنوات كثيرة وفي الأخير تنهار دول. فنسأل الله العافية. لا أجمل من سؤال العافية، إذا استجابها الله فأنت المعافى، أنت السليم. وإذا لم يستجب لك الله هذه الدعوة مصيبة. والله إن كان مرضك في دينك أنها كارثة، إن كان مرضك في جسمك متعب مهلك مؤذي، إن كان عدم عافيتك في ولدك في زوجتك في إخوانك في أصحابك أنها حياة تعب، حياة تعب. فلذلك كان الدعاء: يا عم يا عباس، سل الله العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. العافية كلمة عامة ليست متعلقة عافية البدن، أنت بحاجة إلى عافية الدين، عافية البدن، عافية المال، عافية السكن، عافية الزوجة، عافية الابن، عافية العلم، عافية العمل، عافية الدعوة، لا أجمل من العافية في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك في الدعاء المشروع كل يوم صباح مساء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يعني أذكار صباح ومساء. ذكر عبارة عن دعاء تدعو الله به، كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن أصحاب الأندلس يخرج من الأندلس؟ من كان يظن جنة الله في الأرض؟ جنة الله في بساتينها، في عماراتها. يعني تصور إلى الآن البيوت التي كان يسكنها ويقطنها المسلمون ما زالت كما هي، يقطنها هؤلاء الكفار، لم يرمموا، لم يجددوا، بنيت بناية ما تؤثر فيها الأحداث كما يقال الجوية. مساجدها حولت إلى كنائس ما زالت على هيئتها، بيوتها، شوارعها، كانوا في عافية لا يعلمها إلا الله. سلبت منهم تلك العافية، سلبت، حتى تنصر كثير منهم وما تركوهم. والله حين تقرأ ما فعل فيهم تتعجب، يعني ارتد عن دينه وما قبل منه الردة. اترك الكلام العربي، ترك الكلام العربي، اترك اللباس العربي، ترك اللباس العربي، اترك العادات العربية، ترك العادات العربية. اجعل بيتك مفتوح، ممنوع يتغلق في ليل ولا في نهار، لا عليك ولا على امرأتك ولا على ابنك. سلبت تلك العافية التي كانوا فيها، العز الذي كانوا فيه، وتنمر عليهم شر البرية. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين.